بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، هذا هو الدرس 76 من قصص الأنبياء في أرض الإسراء، وكنا قد توقفنا مع قصتين ومشهدين وفتنتين لنبي الله سليمان عليه السلام. الفتنة الأولى عندما فاته ورده أو صلاة العصر عندما انشغل بخيل الجهاد الصافنات الجياد، والمشهد الثاني عندما حصلت له فتنة قال بعض العلماء أنها فتنة انتزاع ملك سليمان فترة من الزمن، قال: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. عندما حصلت هاتان الفتنتان استشعر نبي الله سليمان بأنه قد فتن، وبأنه قد حصل منه ذنب وحصل منه خطأ. لذلك هذا الاستشعار، أي استشعار الذنب أو استشعار الخطيئة أو استشعار أن الإنسان قد وقع في زلل أو خلل، هذا يدفع العبد إلى الاستغفار وإلى الإنابة وإلى التوبة. لذلك بعد هذين المشهدين قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وفي هذا الدعاء وفي هذا المشهد وفي هذه النتيجة التي جاءت بعد هذا الابتلاء الذي حصل لنبي الله سليمان عليه السلام، فيه العديد من الفوائد والعديد من الوقفات. أولى هذه الوقفات أن سمو الإحساس بالخطيئة وهضم النفس هو من التواضع، وهو بداية طريق الرفعة. إذ لو لم يستشعر سليمان عليه السلام أنه ارتكب ذنباً أو خطأً ما دفعه ذلك إلى الاستغفار، فمباشرةً قال: رب اغفر لي. فقوله رب اغفر لي فيه إشارة إلى أنه استشعر أنه وقع بخطأ ووقع بزلل ووقع بذنب يحتاج منه أن يقلع وأن يستغفر وأن يتوب حتى ينتقل إلى المرحلة الثانية. فهذا الاستشعار وهذا التواضع وهضم النفس أمر ضروري للعبد. لذلك الفائدة الثانية أن من أعظم العقوبات على العبد أن لا يستشعر أنه مذنب. كثير من الناس يرتكبون الذنوب والمعاصي بل والموبقات والخطايا وكأنه لم يفعل شيئاً، وكأنه لم يغضب ربه، وكأنه لم يرتكب جرماً. إذا لم يستشعر أنه مخطئ كيف يتوب؟ وإذا لم يستشعر أنه مذنب كيف يستغفر من ذنبه؟ عدم الاستشعار هو نتيجة الترفع ونتيجة الغرور ونتيجة التكبر ونتيجة عدم هضم النفس. فلما كان التواضع من خصال الأنبياء والعظماء، وهضم النفس والتراجع والاستغفار والتوبة والإنابة إذا ما استشعروا بأنهم وقعوا بخطأ، هذا دفعهم إلى الرفعة وإلى العلو. أما من يرتكب الذنوب والمعاصي وتقول له اترك هذه المعصية، تب إلى الله، استغفر من ذنبك، يقول لك أنا ما فعلت شيء، هذا حلال، هذا جائز، ومن قال لك أن هذا حرام؟ وهكذا يبقى بهذا الحال فلا يوفق للتوبة ولا يوفق للرفعة التي هي في الدنيا وفي الآخرة. من فوائد هذه الآية وهي قول سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، أن التوبة والاستغفار هي صفة وسمة ملازمة للأنبياء. انظروا لآدم عليه السلام لما وقع في الخطيئة، قال: ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فطلب آدم وحواء طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. ونوح عليه السلام قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي وللمؤمنين والمؤمنات. وكذلك إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا حال جل الأنبياء، بل قال ربنا ووجه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثير الاستغفار وكثير التوبة، حتى يقول أبو هريرة كما في البخاري: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. ويقول ابن عمر: كنا نعد في المجلس الواحد من النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. وهكذا يقول: إنه ليغان على قلبي، صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. وهكذا كانت حياة الأنبياء وصفات الصالحين والأولياء وعمل المتقين الأبرار هو كثرة الاستغفار. فهذه سمة وصفة ينبغي أن تكون ملازمة للمؤمن، كثرة الاستغفار. انظروا إلى سليمان عليه السلام لما استشعر بأنه وقع ببلاء وفتنة ومصيبة، قال: رب اغفر لي مباشرة، طلب المغفرة. والمغفرة والاستغفار وطلب المغفرة هو إزالة الذنب ومحو أثره والوقاية من شره. عندما تقول أستغفر الله أي أنك تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذا الذنب وأن يمحو عنك أثر الذنب وأن يقيك شر هذا الذنب، لأن الذنب فيه عقوبة في الدنيا وفي الآخرة، والذنب شؤم على صاحبه في دينه وفي دنياه، والذنب له شرور كثيرة. فالاستغفار يقيك كل هذه الشرور وهذه المخاطر وهذه الآفات وهذه الأضرار في الدنيا والآخرة. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وهنا فائدة يستنبط من هذا المشهد: تقديم أمر الدين على أمر الدنيا، وتقديم مصلحة ما فيه دينا على مصلحة ما فيه من أمور الدنيا، تقديم مصلحة الدين على مصلحة الدنيا. من أين نأخذ هذه الفائدة من هذه الآية؟ من أين نأخذ أن أمر الدين مقدم في حياتك كلها على أمر الدنيا؟ وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وكان يقول في دعائه: وأصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، ودنياي التي فيها معاشي، وآخرتي التي إليها معادي. فكان يقدم أمر الدين على أمر الدنيا. من أين يؤخذ هذا؟ يؤخذ من تقديم سليمان عليه السلام طلب المغفرة على طلب الملك. طلب المغفرة هو خير ديني لك بكل الأحوال، لأن مغفرة الذنب تمحو هذا الذنب فتتحقق مرضات الله سبحانه وتعالى بعدها، ثم يدخلك الله سبحانه وتعالى الجنة بعد أن يوفقك للطاعة. هذا كله ببركة الاستغفار. ثم قال: وهب لي ملكا. الملك هو أمر دنيوي، فقدم مصلحة الدين على مصلحة الدنيا وإن عظمت. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. من فوائد هذا المشهد أن الدعوة الصادقة ودعاء الأنبياء كله صادق ومخلص. الدعوة الصادقة يبقى أثرها بعد الوفاة. كيف؟ فدعوة سليمان هنا قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، دعا الله سبحانه وتعالى بأمر يبقى أثره بعد وفاته. فالدعوة الصادقة إذا كانت من قلب صادق مخلص خاشع مقبل على الله سبحانه وتعالى فإن أثرها يتعدى عمرك ويتعدى الوقت الذي دعوت فيه الله سبحانه وتعالى هذه الدعوة. لذلك من الفوائد أيضا أن العظماء والقدوات يحرصون على دوام واستمرار الخير إلى ما بعد حياتهم. وانظروا إلى زكريا عليه السلام لما دعا الله بالذرية قال وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا قال يرثني ويرث من آل يعقوب. دعا بديمومة تحقيق العبودية على الأرض إلى ما بعد وفاته. وكذلك سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. هذا الملك العظيم القوي ديمومته من ديمومة الدين ومن ديمومة تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. كذلك من فوائد هذا المشهد وهذا الدعاء دعاء سليمان عليه السلام أن العبد ينبغي أن يلتجئ إلى ربه في جميع أحواله وفي جميع أوقاته وأن يبدأ بالدعاء، لأن الدعاء سلاح عجيب وثماره سريعة ومنافعه كثيرة. انظروا إلى موسى عليه السلام لما قتل نفسا قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، دعا واستغفر. ولما خرج من مصر باتجاه مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، دعا ربه. هذه محنة وهذه محنة. ولما وصل وورد ماء مدين وسقى للمرأتين كذلك قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فالمسلم يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى في جميع أحواله، وهذا ما حصل لسليمان عليه السلام. الآن هو في وضع حرج، افتتن في أمور، فدعا الله سبحانه وتعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. من الفوائد كذلك أن الذنوب تمنع الخير الكثير. سليمان عليه السلام طلب أعلى وأقصى ما يطلبه العبد في الدنيا. هل سمعتم عن ملك أعظم من ملك سليمان عليه السلام؟ لأن الله استجاب له. لن تجدوا ولن تسمعوا ولن تشاهدوا ملكا منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى قيام الساعة كملك سليمان، فهي أعظم مملكة عبر التاريخ كما سيأتي معنا. هنا قال رب اغفر لي لأنه يعلم بأن الذنوب تمنع الخير الكثير، فطلب المغفرة حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى له هذا الخير وهذا النفع. فإذا ما كانت لديك مطالب عظيمة دينية أو دنيوية فابدأ بالاستغفار والتوبة وتنقية قلبك من الذنوب والمعاصي. هنا كذلك من الفوائد إذا دعوت فارفع سقف المطالب. بعض الناس بخيل في الدعاء، يدعو بأمور متواضعة ظنا منه أنه بسبب إسرافه على نفسه بالذنوب والمعاصي أنه لا يستحق أبدا. فالله سبحانه وتعالى يريد منك أن تدعو وأن تطلب، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فليكن لديك يقين واستحضار وحسن ظن بالله بأنه سيعطيك سؤلك ويجيبك على ما أردت بهذه الدعوات. فهنا قال رب اغفر لي قال وهب لي ملكا، طلب أعلى المطالب. فإذا دعوتم الله فارفعوا سقف المطالب ولا تبخلوا بالدعاء. كذلك بعض الأحيان يستكثر العبد أن ينوع وأن يعدد الدعاء ظنا منه أن هذه الذنوب قد تحيل بينه وبين الإجابة. فإذا دعوت فأكثر ونوع. هنا قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فلا تتردد بأن تطلب من الله المغفرة وفي ذات الوقت أطلب منه مناك ما تتمنى في الدنيا أو في الآخرة. ومن الفوائد كذلك أن الإنسان طبع وجبل على حب التميز، الإنسان يطمح ويسعى للتميز. فسليمان عليه السلام دعوته دعوة متميزة، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فادعوا الله بدعوات تميزك في الحق وتميزك في الخير وتميزك في تحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى. فإن سليمان عليه السلام كما سيأتي معنا لم يطلب هذا الملك للتلذذ به أو الاستمتاع به في هذه الدنيا، بل طلبه لتحقيق الدين وتحقيق التوحيد وتثبيت أمر الدين على وجه هذه الأرض. من الفوائد كذلك قد يستحي المذنب أن يسأل ربه لأنه مذنب، ولكن هذا من تسويل الشيطان. ادعو الله بأن يغفر لك ذنبك وسله ما شئت. فهنا سليمان في ذات المجلس، في ذات المكان، في ذات الوقت قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. الوضع الطبيعي أن الإنسان لا يطلب إذا كان مذنبا، يقول إذا غفر الله لي هذا خير على خير، ولكن لا، استغفر واطلب ما تريد من أمر الدنيا أو الدين. هذا المشهد يعطينا مثال عملي ونموذج تطبيقي لحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فانظروا إلى سليمان عليه السلام، تعرض لفتنة ثم استغفر، ولأنه لديه حسن ظن بالله عال جدا قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فينبغي للعبد أن يكون لديه حسن ظن بالله سبحانه وتعالى أبدا ودائما، وإن وقع منه الذنب، وإن وقع في خطيئة، وإن وقع في زلل أو في معصية، فإذا ما استغفر ربه فليحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأنه يدعو رحيم ويدعو رزاق ويدعو كريم ويدعو وهاب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال إنك أنت الوهاب. والوهاب هو الذي يهبك الإيمان ويهبك العلم ويهبك الدين ويهبك الصلاح ويهبك التقوى ويهبك الاستقامة والإيمان والهداية والطاعة، ويهبك القرآن ويهبك الذكر ويهبك الرزق والمال والوظيفة والزوجة والذرية. قال إنك أنت الوهاب. والوهاب لم ترد في القرآن إلا في ثلاثة مواضع. في هذا الموضع قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وفي قول المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وفي قوله تعالى أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. طالما أن الرب وهاب ورحمن ورحيم فاطلب ما تريد. كذلك من فوائد هذا المشهد أنك حتى إذا أردت أن تطلب الدنيا فقدم بين يدي طلبك الاستغفار. إذا أردت الدنيا فابدأ بالاستغفار، وهذا قد ذكره الله سبحانه وتعالى على لسان نوح، فقلت استغفروا ربكم قال إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قدم بكثرة الاستغفار حتى ينالوا الخير في هذه الدنيا. وفي هذا المشهد أدب عظيم من أداب الدعاء، هو الطموح لأعلى المراتب وعلو الهمة في الدعاء وعظيم الرغبة واليقين بالعطاء. إذا دعوت الله سبحانه وتعالى فليكن عندك يقين بأن الله سيعطيك، وليكن طموحك فيما تطلب مرتفع، وليكن لديك همة عالية في الدعاء، لا تطلب أشياء دنية وأن تأخرت الإجابة. فإن الله إذا علم منك صدقا وحسن التجاء في دعائك سيعطيك سؤلك وما تريد. وكذلك من فوائد هذه الآية وهذا المشهد أن مغفرة الذنوب نعمة أعظم من الدنيا وما فيها. أعلى شيء في الدنيا هو الملك، فقدم سليمان عليه السلام المغفرة على الملك لأنه فقه وعلم علم اليقين أن مغفرة الذنوب أعظم من الدنيا وما فيها. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فلا نعمة أعظم من أن يغفر الله سبحانه وتعالى ذنبك، لأن الله عز وجل إذا غفر ذنبك سيوفقك لخيري الدنيا والآخرة، وسيوفقك للطاعة، ويوفقك لمرضاته فيدخلك الجنة. فلذلك نعمة مغفرة الذنوب نعمة عظيمة. كذلك من فوائد هذه الآية ومن آداب الدعاء إظهار الإنابة والتوبة عند سؤال الحاجة، والتذلل والتواضع والافتقار والمسكنة لله سبحانه وتعالى. وهذا يظهر بقول سليمان عليه السلام مع عظيم منزلته وقدره، فهو نبي وملك، قال رب اغفر لي، وهذه تتضمن فيها المسكنة والإنابة والتوبة، لأن هذا المشهد هو مثال لتحقيق الإنابة العملية. كذلك من فوائد هذه الآية أن الاستغفار مفتاح للهبات والأعطيات والمنن من الله سبحانه وتعالى. فإذا ما تمنيت أمرا دنيويا أو دينيا، هبة، أعطية، منة، منحة من الله سبحانه وتعالى، فأكثر من الاستغفار. فالاستغفار مفتاح للهبات والأعطيات من رب الأرض والسماوات. لذلك قال رب اغفر لي وهب لي ملكا، هو قدم باستغفار حتى ينال أعطية وينال منحة وينال هبة من الله سبحانه وتعالى. أخيرا وأختم بهذه الفائدة، إذا تزاحمت المطالب، وما أكثر مطالب الإنسان في هذه الدنيا، مطالب الرزق وطالب الشفاء ومطالب المغفرة وطالب التوبة ومطالب الجنة وغيرها، إذا تزاحمت عليك وكثرت المطالب فاسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة. فإذا غفر الله سبحانه وتعالى ذنبك وعفى عنك سيحقق لك حوائجك دون سؤال. إذا غفر الله سبحانه وتعالى ذنبك وعفى عنك سيحقق لك سؤلك دون سؤال. فإذا تزاحمت المطالب والدعوات فوحد هذه المطالب بطلب العفو وبطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، فإذا ما تحققت فإن الله سبحانه وتعالى سيعطيك حاجاتك وطلباتك وسؤلك دون سؤال. هذه وقفات وفوائد وحكم وعظات من آية ومشهد واحد من مشاهد قصة نبي الله سليمان في بيت المقدس. وللقصة تتمة وفوائد وعبر، سنقف بمشيئة الله سبحانه وتعالى في درس الأسبوع القادم إذا كان في العمر بقية مع المنح والهبات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لنبي الله سليمان بعد أن استجاب دعاءه بعد هذه الفتن وهذه الابتلاءات التي حصلت معه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.